بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال تعالى في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الأمين الكريم محمد. إن شاء الله ستكون المحاضرات في هذه الليالي هي حول ما يرتبط بمنهجية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في تحقيق السعادة الإنسانية التي وعدت بها البشرية. هذا الأمر يحتاج لبيان مقدمة إن شاء الله نوضحها في هذه الليلة، وسنستمر في ذكر المناهج التي سيتبعها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه لتحقيق الدولة العادلة الخالية من الظلم. ومن خلال هذه المحاضرات إن شاء الله سنتعرف على العديد والكثير من المعلومات الضرورية التي يلزمنا أن نعرفها حول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، ليخرج المرء من ميتة الجاهلية. فإن النبي صلى الله عليه وآله روي عنه باتفاق الفريقين العامة والشيعة، بالاتفاق روي عنه حديث معناه واحد ورد بعدة ألفاظ، منها هذا اللفظ المشهور: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فإن شاء الله سيكون الكلام في هذه المحاضرات حول هذا الموضوع، منهجية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في تحقيق السعادة البشرية. قلنا هذا الأمر يحتاج إلى بيان مقدمة أرجو الالتفات إليها. عندما نتابع الحضارات التي مرت بها البشرية نجد أن جميع الحضارات وحتى تجتذب الأفراد إليها كانت تعلن أنها ستوفر السبيل الأقوم لتحقيق السعادة للإنسان. والسعادة هذا الأمر هذا مطلب فطري عند البشر، كل واحد من عندنا سواء كان صغير أو كبير يلتفت أو موجود في قرارة نفسه أنه يحب أن يكون مرتاح البال، يحب أن يكون سعيدا. هسه ما هي السعادة؟ اختلفت النظريات. شنو السعادة التي ما هو الأمر الذي إذا تحقق فهذا معناه أن الإنسان صار سعيدا، أن السعادة تحققت، أن الارتياح والراحة المطلوبة للإنسان هو هذا الأمر. شنو السعادة؟ اختلفت الحضارات، هاي الحضارات اللي كلها تدعو الى انها هي التي ستوفر لكم السعادة. ما هي السعادة؟ اختلفت الحضارات. فمثلا بعض الحضارات الفلاسفة اليونانيين مثلا ما قبل ارسطو كان عندهم بعض الصفات النفسية، يقولون هذه الصفات النفسية من يتوفر عليها يكون سعيدا. شنو هاي الصفات؟ الصفات هي الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة. كل انسان تتوفر فيه هذه الصفات النفسية الأربعة، الحكمة والعفة والشجاعة والعدالة، كل إنسان تتوفر فيه هذه الصفات يكون سعيدا. وكل حضارة، كل مجتمع يوفر لأفراده هذه الصفات، هذا مجتمع سعيد، هذه حضارة فعلا أعطت السعادة للبشر. هذه النظرية موجودة وين؟ فيما قبل أرسطو، فلاسفة اليونانيين القدماء. اجت حضارة اخرى، حضارة الرهبان، ذولا والمرتاضين النفسيين، ذولا كانوا يقولون ان السعادة، كل السعادة هي في الكمال الروحي، وبنفس الوقت في عدم الاهتمام بالبدن. يعني الانسان اذا كان يريد يصير سعيد والمجتمع والحضارة توفر السعادة والعدالة والارتياح لافرادها، كيف يتحقق هذا الامر؟ اذا صار عندنا اهتمام بالجانب الروحي والابتعاد عن الجوانب البدنية. ولذلك كان الرهبان لا يتزوجون، وانا اعتقد الى هذا اليوم على اساس الراهبات والرهبان لا يتزوجون. ليش؟ يعني يقولون الزواج هذا فتلذة بدنية تتنافى مع السعادة الانسانية. الانسان حتى يكون سعيد بعد ما يتزوج، بعد الانسان لا يلبس الملابس الناعمة، لا يأكل الاكلات الطيبة، لا ينام في فراش مريح. كان ينقل عن بعض الرهبان انه كان يتعبد في مستنقع فيه حشرات سامة لمدة 6 أشهر مثلا، او يتعبد وهو معلق بغصن شجرة لمدة سنة، او يتعبد يقف على رجل واحدة. المهم انت شلون تؤذي البدن؟ اش ما كلما زدت من اذية البدن كلما شنو صارت؟ شنو كمال روحي؟ فهذا اذا صار هيك الامر يصير سعادة. الاسلام يقبل هذا الامر؟ لا رهبانية في الاسلام. المهم هذا حضارة، حضارة جاءها دور وحاولت ان تحكم الارض بهذه النظرية ان السعادة هي ما يرتبط بالجانب الروحي. على العكس تماما جاءت هناك حضارة ربما الى هذا اليوم موجودة، هاي الحضارة المادية اطلقت شعار السعادة متلونا بلون الاشباع المادي وعدم الاهتمام بالروح. الحضارة المادية شو تقول؟ تقول انت تريد تصير سعيد وتريد تصير مرتاح البال ومطمئن والمجتمع يكون مجتمع مثالي. المجتمع المثالي هو الذي يوفر اللذائذ البدنية للبدن للانسان، ومو ضروري بعد الامور الروحية، مو ضرورية بعد. فانت مثلا تريد تصير سعيد تكون تصير غني. شلون تصير غني؟ بسرقة، بربا، باختلاس، مو مهم، المهم تتوصل الى هذا. تريد تصير سعيد مثلا تتوفر على اكبر عدد ممكن من النساء حسب بزواج او بسفاح، مو فد شيء مهم. المهم انت توفر الراحة البدنية للبدن، مش ما تكثر من الراحة البدنية للبدن انت تصير مرتاح. وهذا ترى مو بس عند الغرب، وبس عند الماديين الغربيين البعيدين عن الدين، لا ترى هاي النظرة موجودة حتى عند بعض المسلمين من حيث لا يشعرون. شوف انت بعض الناس لما تجي تشوف الصحة تمام وهو عم يصلي ويصوم كل مرتبه، والله ما مرتاح، مش بيك والله مديون، ولا ما عنده سيارة فاخرة، ولا بيتي كذا، شنو الدنيا شبيها وكذا. فيربط القضايا الاطمئنان والسعادة والكذا بيش يربطها بالامور المادية، ويتناسى ان عنده بعض الامور الروحية التي تتحقق بها السعادة. على كل حال اكو هيك نظرية، بل هذه النظرية صار فيها نوع من الإفراط والتفريط في بعض الأحيان، بحيث اهتمت ببعض الجوانب المادية على الخصوص. يعني مثل فرويد، سيغموند فرويد، هذا ينقل عنه أنه في نظريته النظرية الجنسية أنه الإنسان حتى يكون سعيد وحتى يكون إنسان مثالي على أن يشبع غريزة الجنسية بأي طريقة، بأي طريقة، كلما زاد من إشباع هذه الغريزة هو يكون سعيدا. اليوم المعسكر الاقتصادي العالمي ينظر إلى السعادة على أنها قضية اقتصادية، ويعلل جميع الأمور العقائدية والأخلاقية وبقية الأمور يعللها بتعليل اقتصادي، فيقول لك أنت لا تصل رحمك إلا إذا كان هناك فائدة، كنت تستفيد وأنت في فائدة مادية تروح تتواصل وياه. أحدهم يقول درست على يد أستاذ أمريكي علم الإدارة والاقتصاد، فيقول ما سمعت منه الأمور الأخلاقية والروحية الموجودة عندنا في الإسلام، يقول ما سمعت هذا الشيء. يقول في يوم من الأيام قال مبدأ مهم في الإدارة. شنو هذا المبدأ؟ مبدأ قال أظهروا أنكم مخلصون للناس، أخلصوا للناس، أخلصوا للناس، أخلصوا للناس، ولا أنا اطمأنيت على شيء حلو. يقول إلى أن قال أخلصوا للناس حتى تخدعوهم بأنكم مخلصون، أظهروا الإخلاص وسووا روحك أنت مخلص ونحن بخدمتكم، وإن شاء الله بس نلزم الكرسي إحنا نخدمكم ونوفر لكم شبكات الماء العذب والكهرباء المستمرة والوظائف ما أدري شنو حتى تخدعون الناس، تأخذون أصواتهم تضعون على الكرسي. بعد تسيطرت بأي طريقة، بعد تسيطر وصلت إلى ما تصبو إليه حتى ولو كان بخداع الناس. هذا حضارة موجودة إلى اليوم وتحكم كثير من العقول تنظر إلى السعادة على أنها هذا الجانب، جانب السيطرة الاقتصادية أو اللذائذ المادية وما شابه. هذه النظريات كلها رغم أنها لها أتباع في جميع أنحاء العالم، لكن مع ذلك تجد أن العالم إلى اليوم يضج بالظل، يضج بالتعاسة، يضج بضيق الصدر. كثير من الدول المتقدمة اقتصاديا والمترسخة ماديا يكثر فيها عمليات الانتحار والسرقة والابتزاز والاغتصاب وما شابه. الى هذا اليوم تشوف اكو ناس في الدول الاسكندنافية ما مرتاحين، في الدول الاوروبية المتقدمة تشوف عندهم ضيق صدر، ماكو هذه الراحة التي تعلنها هذه المبادئ والحضارات المادية، ما توفرت عند المجتمع. يتبين انه اكو خلل في هذه الحضارات. السعادة المنشودة ليست امر مادي بحت، ليست امر روحي بحت، ليست متعلقة بالمادة، ليست متعلقة بالجنس، ليست متعلقة بالاقتصاد، اكفد اشياء اخر لابد ان تتوفر حتى تتحقق السعادة والاطمئنان في حياة الانسان. هذا هو المبدأ الإسلامي الذي جاء ليعلن أن سعادة الإنسان تتحقق في إشباع جهتين. التفتوا، الجهة الأولى الجهة المادية والجهة الثانية الجهة الروحية. لذلك جاء النبي صلى الله عليه وآله وقال النكاح من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. إذا استطعتم في حديث يروى عنه صلى الله عليه وآله إذا استطعتم أن تكونوا أغنياء فكونوا، في حديث آخر من سعادة المرء البيت الواسع والمركب البهي والزوجة الصالحة الجميلة التي تسره إذا نظر إليها. لاحظوا هذه أمور مادية لمو أمور مادية، هذه يحددها يقول الإسلام أن هذه أمور مهمة في السعادة، ولكن هي فقط هي الأمور التي تحقق السعادة. يجي القرآن الكريم شي يقول ألا بذكر الله تطمئن شنو قولوا. السعادة مو فقط جانب مادي. لا تتصور في يوم من الأيام الفلوس تخليك إنسان مرتاح البال أبدا. مش قد اكو ناس عندها فلوس وفلوس كوادات عنده لكن ما يقدر يشرب قوطة عصير، سكر قوي عنده ما يقدر، صحيح؟ مش قد عنده أموال لكن ما يقدر يأكل نوع من أنواع اللحوم، كيلومات تأدي مثلا، ايش قد عنده اموال، لكن يطلع ابنه يشلع قلبه، يطلع ابنه عاق، فلوسه ما تنفع، ما تشوفه ما مرتاح. ايش قد اكو ناس عندها شركات وعندها علاقات وعندها مناصب، لكن من تجيب داخله تلقاه ما مرتاح، ما مرتاح. اكو جانب اخر للراحه، اكو جانب اخر للسعاده، اللي هو الجانب الروحي. يجي واحد للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، التفتوا إخوتي لهذه الرواية، يجي واحد للإمام الصادق صلوات الله عليه، قال له سيدي أنا فقير، قال له أنت مو فقير أنت غني، سيدي والله بالله أنا فقير، قال له أنت أغنى الناس، أوه مو فقير أنت غني، أغنى الناس أنت يا ابن رسول الله محتاج، قال له خلاص أسألك سؤال، أنت توالي من؟ قال له سيدي أواليكم شيعي، أوالي أهل البيت صلوات الله عليه. قال له لو جاءك شخص وأعطاك الدنيا وما فيها على أن تبيع ولايتك تفعل؟ قال له والله سيدي لا أفعل. قال له فأنت عندك ما هو أغنى من الدنيا وما فيها، وتقول لي فقير أنت أغنى الناس. شوف القناعة، شوف ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم. الإنسان لما تصير علاقته طيبة مع أهل البيت ويحس نفسه قريب من أهل البيت، بعد مو ضروري يكون غني، مو ضروري تكون صحته تمام، مو ضروري يصير أولاده زينين وياه، المهم هو زين مع الله عز وجل، زين مع أهل البيت صلوات الله عليهم، أهل البيت راضين عنه هو يرتاح. صح ربما في بعض الأحيان ما مرتاح من جوانب أخرى، لكن هذا الجانب يخليه يطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فنظرية الإسلام هي أن السعادة ستتحقق بتوفير كلا الجانبين، الجانب المادي والجانب الروحي. هنا تبرز نظرية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه في تحقيق السعادة. النظرية التي جميع الديانات وعدت البشرية بهذا، وأنه لا بد وأن يأتي يوم يزال الظلم والجور ويتحقق الأمن والعادل في جميع ربوع الكرة الأرضية. لو لم يبق من الدنيا، يقول النبي صلى الله عليه وآله، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لأطاله أو لطوله الله عز وجل حتى يخرج ولد من ذريتي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما تملأ ظلما وجورا. هذا القسط والعدل هو السعادة التي تصبو إليها البشرية. ولذلك لما تقرأ الروايات الشريفة التي تتكلم عن عصر ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وعن الدولة التي سيأتي بها الإمام صلوات الله عليه، تجد أن الروايات تصور لك تلك الدولة وذلك العصر بأنه كالجنة، لكن وين؟ في الأرض، جنة أرضية. فهنا يأتي السؤال، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، وهو الذي وعدنا الله عز وجل بأنه سيرث الأرض، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، كيف؟ ما هو المنهج؟ ما هي الخطوات؟ ما هي السبل التي سيتبعها الإمام صلوات الله عليه في تحقيق السعادة البشرية؟ هذا هو السؤال الذي إن شاء الله سيكون محور المحاضرات متوجها إلى هذه القضية. في هذه الليلة نذكر أمرا واحدا على نحو الاختصار. المنهج الأول أو السبيل الأول، الطريق الأول الذي يتخذه الإمام صلوات الله عليه لتحقيق السعادة البشرية، هو منهج الطاعة المخلصة لله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. هذه الطاعة التفت أكفت القضية، أم لابد أن نلتفت إليها. البعض يتصور أن التقيد بالطاعة هذا يسلب الحرية الإنسانية، يسلب الحرية الإنسانية، تقيد الإنسان، يقلل من فرص السعادة لديه، يجعله تابعا لغيره. هذا المعنى صحيح، لكن مع من؟ صحيح في علاقة إنسان بإنسان آخر. إذا إنسان يصير عبد لإنسان آخر، أي صحيح يتقيد، يتقيد حريته، تصرفاته، يحس بنوع من الضيق عندما يقيده ذلك الإنسان الآخر. لكن التقيد بطاعة الله عز وجل هذا فيه نوع من الضيق والضجر وسلب الإرادة وسلب الحرية؟ لا. الله عز وجل لما يتخذك عبدا، لما يريد منك أن تصبح عبدا، هو لا يريد منك أن تعبده لفائدة تعود إليه. والله أن تصليه، شنو صلاتك تنفع الله عز وجل؟ يستفيد من عتها الله عز وجل؟ خلص روح للصوم، خلي البشرية كلها لا تصلي ولا تصوم، يتأثر الله عز وجل؟ يتأثر؟ ولا يتأثر. أمير المؤمنين صلوات الله عليه ماذا يقول في خطبة وصف المتقين؟ يقول: إن الله عز وجل خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم، آمنا من معصيتهم، لأنه لا تنفعه طاعة من أطاعها، ولا تضره معصية من عصى. الفائدة من ترجع؟ أنا لما أصير عبد مخلص لله عز وجل، الفائدة لمن ترجع؟ لله عز وجل وليه؟ ألي ترجع الفائدة؟ الذي يحسن إحسانه لمن يرجع؟ إن أحسنتم أحسنتم المن لأنفسكم وإن أساتم فعليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أن تكون محسن إحسانك يرجع إليك. البعيد إذا صار مسيء، أما الإساءة تضر ما تضر غيره، ولا تضر الله عز وجل. هذا المبدأ هو الذي يبني عليه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه أساس السعادة في دولته، أن يكون الإنسان عبدا لله عز وجل، مطيعا لله عز وجل. هذه الطاعة: كفاني بك عزا أن أكون لك عبدا. ويقول أمير المؤمنين صلوات الله عليه: إلهي كفاني فخرا أن تكون لي ربا، وكفاني عزا أن أكون لك عبدا. عز الإنسان أن يكون عبدا لله عز وجل. فالطاعة منهج مهم وطريق مهم للإنسان إذا أراد أن شنو يكون سعيدا في دولة الإمام المهدي صلوات الله عليه. وهذه الطاعة تحتاج إلى ملاحظة. طبعا قبل هذه الملاحظة، فهذا أمر واضح جدا في الفكر الشيعي، أن طاعة الله عز وجل كيف تتحقق؟ وأطيعوا الله شنو؟ الرسول. وطاعة الرسول كيف تتحقق؟ وأولي الأمر منكم. لذلك من أطاع عليا، يقول النبي صلى الله عليه وآله: من أطاع عليا فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصى عليا فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله عز وجل. هذه المسألة واضحة جدا في الفكر الشيعي، لا تحتاج إلى كثير بيان. النقطة المهمة في الطاعة، حتى أختصر الموضوع لكم، أن هذه الطاعة شرطها الأساسي حتى تحس أيها الإنسان أيها المؤمن، حتى تحس بعز الطاعة، لابد أن تكون تلك الطاعة ذاتية الانطلاق. يعني شنو؟ يعني شنو؟ التفتوا شوية قليلا. لما نريد من الإنسان أن يتقيد بقيد، لما نفرض فتشي نأمر المجتمع أن يلتزموا به، الأمور الدوافع التي تدفع الإنسان نحو الالتزام ما هي؟ عدة أمور محتملة. الأمر الأول القانون. القانون مثلا لما يشرع المجلس التشريعي، يشرع لك في القانون ويلزم الناس أن شنو؟ يلتزموا به. القانون يفرض على الإنسان أن يلتزم، لما يفرض عليه أن يلتزم، يفرض عليه أن يلتزم، صحيح؟ ولذلك أكو بعض الأمور إحنا ما نفعلها لأن نخاف من القانون. مثلا سائق يقترب من الترافيك لايت، الإشارة المرورية، إذا يشوف رجل المرور واقف يخالف الإشارة، إشارة المرور يخالفها، ما يخالفها ليش؟ يتقيد بالقانون، يقول القانون يفرض عليه الالتزام. فاكو دافع نحو الالتزام بالاوامر هو شنو اسمه القانون، ولكن هذا القانون نافع في جميع الاحوال؟ قانون دائما يدفع في الالتزام؟ لا، مو دائما يدفع في الالتزام. ليش؟ لان القانون صحيح هو في بعض الاحيان يدفع الانسان نحو الالتزام، ولكن فيه انواع من الخلل، عدة انواع من الخلل. الخلل الاول ان القانون يعاقب ولكنه شنو لا يثيب. والله خلي السائق ان يلزم السياره الى ان يبيعها الى ان يموت، ما يخالف يوم من الايام يخالف الاوامر المروريه، تجي فد كراميه من المرور. ها؟ اي فرد من عندنا سخل يلتزم بالقانون تجي كراميه من القانون؟ لكن خلي خالف تجي العقوبه تركض، لما تجي العقوبه تركض. القانون يعاقب ولكنه لا يثيب، هذه في الحاله الطبيعيه. القانون يمكن الالتواء عليه، هذا عرف، وهذا ابن خالتي، وذاك ابن صديقي، ها، وذاك سوال الصباغ للبيت، وذاك سوال ابن شار السياره، ما ادري شنو. القانون يمكن الالتواء عليه برشوه، بعلاقات، بتزوير، سوق مريدي، ما ادري شنو، يمكن الالتواء على القانون بطريقه او باخرى. القانون يعمل في العلن ولا يعمل في الخفاء. في بعض الاحيان انت لما تجي الى فد مساله قانونيه وتشوف ماكو مراقب، ممكن تخالفها ولا ممكن تخالفها، تقول لا من يدري من يدري. هذا كله خلل موجود في القانون. فالقانون ليس نافعا في جميع الاحوال، فهذا هذا الاول. الثاني، الامر الثاني الذي يدفع الانسان نحو الالتزام، الاعراف، الاعراف، التقاليد الاجتماعية العشائرية، هذا ايضا تدفع الانسان نحو الالتزام. شوف انت مثلا امرأة لما تدخل الى قلبها تجد ان عندها الاستعداد ان تخرج مثلا بلا حجاب، ان تخرج سفور سافرة، عندها استعداد لهذا الشيء، ولكنها لما تخرج لا تخرج سافرة. ليش؟ العرف الاجتماعي منها، هذا عشيرتها ولا عمامها ولد عمها وكذا وما يصير وكذا مهيشة، فتمتنع أن تخالف العرف الاجتماعي وإن كان هي في داخل نفسها أتستعداد لما أتستعداد. الشاب مثلا له استعداد أن يخرج مثلا بزي من الأزياء الغريبة، أو مثلا يضع ما تضعه النساء على وجهه، أو مثلا يقص شعره في قصة غريبة، عنده استعداد، لكن ما يقدر. احنا عشاير، احنا منطقة معروفة، واحد يعرف الثاني عيب يقول له اللي ما أسويه. فالعرف والمسألة الاجتماعية، العلاقات الاجتماعية أيضا تقيد الإنسان ببعض التصرفات، ولكنها ليست نافعة دائما، لأن الأعراف لا تعمل بأوسع من دائرتها. لذلك بعض الناس لما يخرج من هذه الدائرة، ها؟ مثلا بنت تذهب تخرج من محافظة تروح لغير محافظة تدرس، أو شاب يخرج إلى غير دولة، شوف كثير من الأمور التي كان يلتزم بها في داخل محافظته في داخل عشيرته يبتعد عن هذه الأمور، لأن الأعراف بعد ما عندها قدرة على المراقبة في ذلك المكان. صحيح؟ صحيح ولا مصير؟ فلا القانون ينفع دائما ولا الأعراف والتقاليد الاجتماعية تنفع دائما. ما هو الشيء الذي ينفع دائما؟ الشيء الذي ينفع دائما هو المراقبة الذاتية، أن الإنسان من ذاته ينطلق، هو من داخله يريد أن يلتزم. لذلك تجد أن كثير من النساء لما تذهب إلى الكلية سواء في داخل العراق أو في خارج العراق تبقى ملتزمة بحجابها. يقول مين يدري؟ لا أخو لا أبن عم، تقول الله يدري الله يدري. شباب يذهبون الى دول بعيدة عن الدين وعن التدين، لكن يبقى ملتزم بصلاته، ملتزم بصومه، ملتزم بما يريده منه الاسلام، يحترم تقاليده والاعراف التي تربى عليها. يقول من يدري؟ لك الله يدري، انا هذا الشيء الذي تربيت عليه. فالدافع الذاتي هو اقوى ما يدفع الانسان نحو الالتزام. ولذلك الاسلام يريد من عندنا مراقبة خارجية لو مراقبة ذاتية، يريد من عندنا مراقبة ذاتية. بل الانسان على نفسه شنو 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 بصيرة ولو ألقى معاذيره. كل واحد هو يعرف نفسه. ولذلك في يوم القيامة من اللي راح يحاسبك؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لذلك القرآن يمدح من الذين يؤمنون أو يخشون ربهم وين؟ بالغيب مو بالعلن. فالطاعة التي سيحققها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه والتي ستكون هي مبدأ أساسي للسعادة هي الطاعة التي منشأها ذاتي. أنت من داخل نفسك تحب العبادة، من داخل نفسك تحب أن تكون عبدا لله عز وجل، ما يحتاج واحد يدقك على إيدك، فأنت من ذاتك أنت تريد تكون ملتزم. هكذا سيحقق الإمام المهدي السعادة للبشرية. ولذلك تجد الروايات الشريفة التي تصف أصحاب الإمام المهدي تصفهم بهذا الوصف، هم أطوع له من الأمة لسيدها. أصحاب الإمام صلوات الله عليه أطوع للإمام المهدي من الأمة لسيدها، لأن الدافع الذي يدفعهم لطاعة الإمام صلوات الله عليه هو دافع ذاتي. يتمسحون بسرج فرس الإمام يطلبون بذلك البركة، لا يخالفون له أمرا، طاعتهم تكون ذاتية للإمام صلوات الله عليه. بذلك تكون تذكر الروايات الشريفة أن أصحاب الإمام صلوات الله عليه سيأتمرون بأوامر الإمام ولو أمرهم بأن يلقوا أنفسهم من شاشق، لا يخالفون لأمرهم لأمر مولاهم أمر أبدا، لا يخالفون مولاهم في أمر أبدا. هكذا هم أصحاب الإمام صلوات الله عليه. بذلك لما يأمرهم بأن يضعوا سيوفهم في رقاب أعداء الله عز وجل تجدهم أطوعوا له من الأمة لسيدها، يجردون سيوفهم يقاتلون بين يديه ويتمنى أحدهم أن يقتل بين يديه لينال الشهادة بين يدي الإمام صلوات الله عليه، ويشرعون بامتثال أوامره مهما كانت. لذلك يبدأون بالتحرك معه من مكة إلى المدينة، يدخل العراق وينفذون ما يريده من أوامر إلى أن يأتيهم الأمر بأن يدخلوا إلى مدينة دمشق إلى الشام ويضعوا سيفهم على رقاب النواصب لأهل البيت صلوات الله عليهم، فيضعون السيف ولا يرفعونه حتى يرضى الله عز وجل. إلى أن يرضى الله عز وجل هم يقاتلون بين يدي الإمام. هذه الروايات لماذا تركز على قضية الشام ودمشق؟ واضح جدا أن هذه المدينة هي عاصمة النواصب وأعداء أهل البيت صلوات الله عليهم، وهي المدينة التي آذت قلوب أهل البيت صلوات الله عليهم، ولهم فيها ذكريات حزينة. والإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه عندما يتذكر ما جرى على أهل بيته وعلى أهله وآل بيته في مدينة دمشق أكيدا يتأذى ويتألم. المصائب التي جرت على أهل البيت في مدينة دمشق مصائب عظيمة جدا. واحدة من تلك المصائب هي مصيبة رقية بنت الإمام الحسين صلوات الله عليه، تلك الطفلة التي لما أراد الحسين صلوات الله عليه أن يذهب للقتال تقول الروايات تعلقت به فأعطاها سجادته التي يصلي عليها وقال لها تذكريني عند أوقات الصلاة. تقول الروايات بعد استشهاد الحسين كانت رقية تأتي للسيدة زينب صلوات الله عليها وتقول لها عم أين والدي؟ هذا وقت الصلاة قد حل ولا أرى والدي. زينب كانت تصبرها بنيتي أبوك في سفر، متى يرجع أبي من سفره؟ فتقول لها بنيتي سفره طويل، وكانت تصبرها بهذه الطريقة إلى ليلة من ليالي خريبة الشام، تلك الخريبة التي يقول عنها الإمام زين العابدين أنه وضعنا يزيد في خريبة لا تقينا من حر ولا برد، ولقد نظرت إلى وجوه عماتي تسلخت من الحر والبرد من في تلك الخربة في ليلة من ليالي تلك الخربة، رأت تلك الطفلة أباها في الرؤيا يلاعبها يضاحكها، استيقظت لم تجد أباها في الخربة، أخذت تبحث في الخربة ما وجدت أباها، استيقظت زينب صلوات الله عليها عما رقية ما تريدين، قالت عم أبي كان عندي الآن، أبي كان يلاعبني يضاحكني الآن، أين ذهب والدي؟ حاولت زينب هذه المرة أيضا أن تصبرها لكن الطفلة ما صبرت، بكت، استيقظ الأطفال تذكروا آباءهم، صار بكاء، وصل الصوت إلى يزيد، ما الخبر؟ قالوا طفلة للحسين تريد أباها، قال نعم خذوا لها رأس أبيها، تقول الروايات جاءوا برأس الحسين وقد وضعوه في إناء وعليه منديل، الطفلة لما نظرت إلى الإناء ظنته طعاما قالت عم زينب أنا ما أردت طعاما أريد والدي الحسين، قالت لا عم إن الذي تطلبين في هذا الإناء والله جابوا وشافتهم من بعيد وصاحت هلا بجيتك يا العميد يا هلا يا العزنا بليلة العيد بويا ليش قطعت بينا يا صنديد وعفتنا يا يا ويا ناس الموش جاويد، وضعوا الإناء بين يديها ما إن رفعت الغطاء حتى نظرت رأس أبيها، اعتنقت الرأس وهي تقول أبا أبا يا حسين من الذي قطع رأسك، أبا يا حسين من الذي أيتمني في صغر سني، أذى يا وار الأب يا ناس خيمة خيمة يفي على عيال وحريمة، يا يا والناح من بعد يا 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 لله وإنا إليه راجعون. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك بأحب الخلق إليك، نسألك اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها أن تصلي على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغنى من الفقر، إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الولاية والإيمان، وأرواح أموات السامعين والحاضرين ومقيم المأتم ومن شارك في إقامته، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.